إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب القلب ملك البدن ملك الأعضاء والجوارح إذا استقامت له رعيته وإذا فسدت له رعيته إذا صلح القلب صلح البدن واستقام على الخير والطاعة وإذا فسد القلب فسد البدن وكان منه الشر والفساد والمعاصي فأخطر ما يصيب الإنسان من الأدواء الأدواء القلبية التي تفسد عليه قلبه تفسد عليه الملك الذي يتحكم في حياته وجوارحه وحركاته وإن من أخطر الأدواء القلبية إن لم يكن أخطرها على الإطلاق الكبر الكبر داء خطير وشر عظيم مستطير يصيب القلب فيفسده ويتعدى إلى البدن فيفسده يدمر دين الإنسان وصلته بربه عز وجل وبالناس من حوله الكبر ذكره الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه مذموما على سبيل الترهيب والزجر والتحذير هو من أخطر الأدواء والشرور ومن أكثرها من أكثر ما تحدث عنه الله تعالى في القرآن تارة يخبر أنه لا يحب المستكبرين وتارة يخبر أن النار مثوى لهم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وتارة يخبر أنه يطبع على قلوبهم، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وتارة يخبر أن أبواب السماء لا تفتح للمتكبرين، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. في آيات كثيرة يذكر الله تعالى فيها الكبر وأهله ويخبر بسوء عاقبتهم، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبر حرام عليه الجنة وأن النار مثوى له. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ما قال لا يدخل الجنة متكبر، وإنما قال من في قلبه مثقال ذرة من كبر. أدنى شيء، إذا كان هناك في القلب أدنى شيء من الكبر فإنه لا يدخل صاحبه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر. والعتل هو الغليظ الجافي قاسي القلب، والجواظ هو الضخم الشديد الذي يتباهى بقوته. فهؤلاء هم أهل النار، جعل الله تعالى النار مثوى ومصيرا لهم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: احتجت الجنة والنار، قالت النار في الجبارون المتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله عز وجل بينهما، قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فالجنة تملأ بأهلها والنار تملأ بأهلها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. فالمتكبرون في النار هي مثواهم ومصيرهم، والجنة عليهم حرام، لا يدخل الجنة متكبر أبدا. وتزداد خطورة الأمر إذا عرفت أن الكبر من أظهر الأسباب التي تؤدي إلى الكفر. فالإنسان قد يكفر بربه وخالقه ولا يدخل في دينه، ويعرض نفسه للغضب والعذاب الأبدي، يعرض نفسه لدخول جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، يجر على نفسه هذا كله بسبب الكبر. فالكبر يدفع إلى الكفر. ولك في شأن إبليس الكفاية والعبرة، فإن إبليس استكبر وأبى، كفر بربه عز وجل عن طريق الإباء والاستكبار، وكان هذا أول ذنب عصي به الله عز وجل. لما أمر الله تعالى إبليس أن يسجد لآدم أبى واستكبر، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فرد الأمر على الله عز وجل وتكبر عليه، وظن في نفسه أنه أكبر وأجل من أن يستجيب لأمر الله عز وجل، فاستوجب بهذا لعنة الله الأبدية: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكان إبليس بهذا رأس الكافرين ومقدمهم وأساسهم، كل هذا بسبب الكبر. فالكبر أول ذنب عصي به الله تعالى، وهو الذي أوجب الكفر لذلك المخلوق. بل أخبر الله سبحانه وتعالى عن غير طائفة من أقوام الرسل أنهم كفروا بسبب الكبر. في قوم نوح عليه السلام يذكر الله عز وجل عن نوح عليه السلام أنه لما دعا ربه قال عن قومه: وأصروا واستكبروا استكبارا. وقال جل وعلا في عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وكذلك قال عن ثمود قوم صالح قال سبحانه وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وكذلك أخبر عن قوم شعيب عليه السلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. بل أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر عن الكفار عموما إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. اليهود لم يستجيبوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بداعي الكبر، لأنهم ظنوا أن النبي سيبعث فيهم ومنهم من بني إسرائيل، وكانوا يفتخرون على المشركين من العرب كما قال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي كانوا يقولون لهم: سيبعث فينا نبي فنقاتلكم ونذلكم، يظنون أن النبي سيكون من بني إسرائيل. فلما رأوا أن النبي بعث في العرب لم يبعث فيهم ولا منهم استكبروا وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكذبوه وآذوه وسعوا في قتله كما هو معلوم. بل كان هذا شأنا لهم مع جميع أنبيائهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فبنو إسرائيل هم أهل الكبر، وهكذا كان شأنهم مع جميع الأنبياء الذين بعثوا فيهم. بل ذكر هذا الأمر أيضا عن المشركين من قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روي أن أبا جهل قيل له: هل تعلم أن محمدا كذاب؟ فقال: والله ما جربنا عليه كذبا قط، وإنه كان ليعرف فينا بالصادق الأمين، ولكن تنافسنا نحن وبنو هاشم فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، ثم قالوا بعد ذلك فينا نبي فمتى ندرك هذه. يريد بهذا الكلام أنهم وبني هاشم كانوا متنافسين متساوين على قدم واحدة، فالمقصود التنافس في الشرف بين العرب والمنزلة بين العرب. فكانت بنو هاشم إذا صنعت شيئا صنعوا مثلهم في إطعام الحجيج وسقايتهم وما أشبه ذلك، حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم في بني هاشم، فمتى يدركون هذا؟ كيف يخرج فيهم نبي يكافئ محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يستكملوا التنافس والعلو في الأرض؟ فدفع الكبر أبا جهل ومن على شاكلته إلى الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وعدم الدخول في دينه. فالكبر أمر خطير وشر عظيم يؤدي بصاحبه إلى أخطر الأمور على الإطلاق، وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. حق لنا أن ننتبه لهذا الداء الخطير وأن نحذر منه أشد الحذر. نسأل الله تعالى أن يجنبنا كل شر وفتنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، لقد كان الكبر بهذه الخطورة وهذا القبح في حق الإنسان، لأن الإنسان ليس عنده مقومات الكبر. لماذا كان الكبر قبيحا جدا إلى هذا الحد؟ ولماذا أوجب سوء المصير والعاقبة عند الله تبارك وتعالى؟ الكبر لا بد له من مقومات، وهكذا كل شيء عموما، كل شيء لا بد له من مقومات ومؤهلات. فالذي يتكبر هو الذي عنده مؤهلات الكبر، وليس ذلك لأحد إلا الله عز وجل. الذي يتكبر هو الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولا عيب فيه أبدا، ولا آفة فيه أبدا، فهو الذي يتكبر. لهذا كان من أسماء الله عز وجل المتكبر، وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. من ينازعه في ماذا؟ في هذه الخصوصية. هذا أمر من خصوصيات الله تبارك وتعالى، لأن الكبر لا يكون إلا من كامل، والكمال لله تعالى وحده لا شريك له. وأما الإنسان فلماذا يتكبر؟ وكيف يتكبر؟ وهو مهما بلغ من الكمال ناقص، ومهما بلغ من المميزات معيب، فلا يستقيم منه الكبر أصلا ولا يصح. وضابط الكبر قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا جليا سهلا لا شك فيه ولا غموض فيه. لما قيل له صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. الواحد منا يحب أن يتجمل في مظهره وأن يلبس ثيابا جميلة نظيفة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. أي ليس ذلك من الكبر. التجمل أمر مطلوب في الإنسان وأمر يحبه الله عز وجل، ليس هذا من الكبر. طيب ما الكبر يا رسول الله؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. شيئان: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر. بطر الحق هو عدم الاستجابة له، أن الإنسان لا يستجيب للحق، لا يعترف به، لا يعترف على نفسه بالخطأ. هذا هو معنى بطر الحق. إذا كان الإنسان مخطئا في أي موقف من المواقف، فيما بينه وبين الله عز وجل، أو فيما بينه وبين الناس، وتبين له أنه مخطئ، فإنه لا ينقاد للحق، ويعترف على نفسه بأنه لا يزال محقا، ولا يزال على صواب، مع أنه في الحقيقة على خطأ وضلال. فإذا كان فيما بينه وبين الله عز وجل مثلا يأتي معصية من المعاصي، أو بدعة من البدع، أو يتلبس بفكر منحرف أو رأي خاطئ، فيبين له هذا الأمر ويقال له: إنك على خطأ، وإنك على ضلال، وليس هذا من دين الله عز وجل، فإنه يستكبر ويأبى أن ينقاد للحق، ويصر أنه على حق وأن مخالفه على باطل. إذا كانت بينه وبين الناس مشكلة، إذا كان بينه وبين أخيه مثلا نزاع، وتبين أنه مخطئ وأن عليه حقا لأخيه، فإنه لا يعترف ويصر أنه على الحق، ولا يعطي الحق لأصحابه. فهذا هو الكبر. الكبر بطر الحق.
وغمط الناس أي التعالي عليهم واحتقارهم وازدراؤهم، أنه ينظر إلى نفسه أنه فوق الجميع وأفضل من الجميع وأحسن من الجميع، والناس بالنسبة له لا شيء ولا قيمة لهم. هذا هو الكبر، إذا نظر إلى نفسه في قوة بدنه، في كثرة علمه، في جمال صورته، في كثرة ماله وولده، فتعالى على الناس واعتقد في نفسه أنه أفضل من كل أحد، فهذا هو الكبر. والسؤال الآن، إذا عرفت الكبر بحقيقته، فهل يستقيم من الإنسان أن يتكبر؟ ومن ابتلي بالكبر كيف يعالجه؟ كيف يعالج الكبر؟ كيف يعالج قلبه من هذا الداء الخطير؟ بالنسبة لبطل الحق، الحق فوق الجميع، لأنه يجيء من عند الله عز وجل. والعبد إذا عرف نفسه وعرف ربه لم يتكبر أبدا. فالذي يتكبر إما أنه لا يعرف نفسه، أو لا يعرف ربه، أو الأمران معا. فإذا عرف الإنسان نفسه عرف أنه ضعيف جاهل لا قيمة له، وأن فيه العيب والنقصان ولا بد. وإذا عرف ربه أقر له بالكمال، وأن الله تبارك وتعالى أكمل من كل شيء وأكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فالحق إذا جاء من عند الله تعالى وجب أن تستجيب له، لأن هناك من هو أعلى منك وأكبر منك وأجل وأعظم منك، هو الذي يأمرك وينهاك، هو الذي يقول لك افعل ولا تفعل، تستجيب له أم لا؟ وكيف يطيق العاقل الرشيد أن يعرض نفسه للعذاب والعقوبة من عند الله عز وجل لمجرد أنه لا يستجيب للحق؟ كيف يقبل على نفسه أن يكون على خطأ ويصر على ذلك حتى يدخل النار والعياذ بالله؟ وقد يؤول به الأمر إلى الكفر والخروج عن ملة الإسلام، فلا يكون له من رحمة الله نصيب. من الذي يقبل هذا؟ هذا ليس من العقل وليس من الرشد في شيء. فمن ابتلي ببطر الحق ورده عليه أن يتفكر في هذا، عليه أن يتفكر في قيمة الحق وفي قدر الله عز وجل، وفي أنه عبد يجب عليه أن ينقاد للحق ويستجيب لأمر الله تبارك وتعالى وينجو بنفسه من النار. وعليه أيضا أن يستحضر أن الجنة حرام على كل متكبر. ألا يريد الجنة؟ ألا يريد ما فيها من النعيم؟ كيف يضيع على نفسه هذا النعيم العظيم؟ كيف يضيع على نفسه جنة عرضها السماوات والأرض؟ كل هذا بسبب الكبر. العاقل لا يفعل هذا ولا يضيع على نفسه هذا الأمر أبدا. وأما من ابتلي باحتقار الناس وغمطهم والتعالي عليهم، فإنه يتفكر في نفسه، لماذا يتعالى على الناس؟ هل يصح أن يستعلي الإنسان بما ليس له؟ لو أن واحدا منا أخذ مالا من شخص آخر، هل يستقيم في العقل أن يستكبر بهذا المال على غيره؟ لا يستقيم، لأن هذا المال ليس له، إنما أخذه من شخص آخر، ليس من كسبه ولا من سعيه. فكذلك كل نعمة يتكبر بها الإنسان فإنها ليست من عنده، إنما هي من عند الله عز وجل. ولو شاء الله تعالى لنزعها منه في طرفة عين، فيعود بين الناس ذليلا لا قيمة له. الذي يتكبر بالمال، من الذي أعطاك المال؟ الذي يتكبر بالقوة والصحة، من الذي أعطاك القوة والصحة؟ المرأة التي تتكبر بجمالها، من الذي أعطاك الجمال؟ الرجل الذي يتكبر بولده وكثرة أولاده وأن عنده من الذكور ومن الشبان ومن كذا، من الذي أعطاك الولد؟ ولو نزعت هذه النعم فكيف نتكبر على الناس؟ فلينظر الإنسان في نفسه وفي قيمته الحقيقية. الإنسان قيمته الحقيقية صفر، لا شيء، خلقنا الله تعالى من ماء مهين حقير يخرج من مخرج البول. هذه قيمة الإنسان، فكيف يتكبر على غيره؟ وما أحسن القول الذي قاله بعض السلف عندما كان يعظ الناس في الكبر وفي ترك الكبر، كان يقول: يا ابن آدم، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. أولك نطفة مذرة مهينة لا قيمة لها، الإنسان يأنف منها، حتى تنازع العلماء في حكمها، في حكم المني، هل هو طاهر أو نجس، تنازع العلماء في ذلك. فهذا أول الإنسان، وآخره جيفة قذرة منتنة يأكلها الدود وتتحلل في التراب، وأنت فيما بين ذلك، فيما بين الحياة والموت، تحمل العذرة أي الغائط والقاذورات نحملها في بطوننا. فكيف نتكبر؟ كيف نتعالى؟ كيف نبتغي العلو والفساد في الأرض؟ الذي يتكبر بالمال، إذا ذهب عنك المال فما قيمتك؟ الذي يتكبر بالقوة، مرض يسير لا قيمة له ولا وزن، يهد الإنسان هدا ويقعده على فراشه لا يتحرك، حتى أن الناس يخدمونه ويتضررون من ذلك، فكيف يتكبر عليهم؟ وهكذا يتدبر الإنسان ويتفكر في أنه لا يصح له إطلاقا أن يتكبر. هذا قدرنا كبشر، كعباد لله سبحانه وتعالى، وقدر ربنا تبارك وتعالى أكبر وأجل وأعلى من كل شيء. فكيف نتكبر؟ إذا أصيب الواحد منا بالكبر فليستحضر دائما أن هناك من هو أكبر، وهناك من هو أعظم، وهناك من هو أكمل وأجل، وليستحضر قدرة الرب عليه أنه قادر عليه في كل حين وقادر عليه في كل مكان، ولو شاء لأنزل به عذابا وبلاء لا يطيقه. في أتفه الأشياء وأحقر الأمور تصيب الإنسان منا، فإذا به يتضور من الألم، وإذا به يجأر إلى الله تعالى أن يرفع ما به من البلاء. فما مقوماتك أيها الإنسان حتى تتكبر؟ الكبر لا يكون إلا لله عز وجل، العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعه عذبه. فاستحضر هذا دائما أيها الإنسان، واستحضر أن المتكبر كما أنه ظن نفسه في علو فإن عاقبته تكون في سفول، فإن الجزاء من جنس العمل. قارون كان من المتكبرين، وقال: إنما أوتيته على علم عندي، وفرح في الأرض وخرج على قومه في زينته، ظن نفسه في منزلة عالية، فكيف عوقب؟ فخسفنا به وبداره الأرض. كما أنه استكبر على الأرض صار تحت الأرض تحت الأقدام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة جميلة قد رجل شعره وأعجبته نفسه، إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. هكذا عاقبة المتكبرين. فعلينا أن نحذر هذا الأمر، وعلينا أن نحسن صلتنا بالله عز وجل، ونحسن قلوبنا، ونصلح قلوبنا، ونصلح أحوالنا. علينا أن نطهر قلوبنا من هذا الأمل العظيم، وعلينا أن نعود إلى ربنا عز وجل بالتواضع. فالتواضع علاج الكبر، علينا أن نتعلم التواضع وأن نتخلق بالتواضع. من تواضع لله تعالى رفعه، وما تواضع أحد إلا زاده الله تعالى عزا ورفعة على الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يجنبنا كل فتنة وشر وخلق ذميم، إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.